لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وإن احتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشور وجب مواساة.
فصل
في قطع الثمرة قبل كمالها. وإذ يحتاج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره أو للتحسين بقية الثمرة جاز قطعها، لأن العشور وجب مواساة، فلا يكلف منه ما يهلك أصل المال، ولأن حظ الأصل أحظ للفقراء من حظ الثمرة لتكرر حقهم فيها، كما هو أحظ للمالك. فإن كفى التجفيف لم يجز قطعها، فإن لم يكفي جاز قطعها كلها. وإن كان
فصل: وإذا احتيج إلى قطع الثمرة قبل كمالها لخوف العطش أو غيره، مثلا البستان مثمر ثمرة جيدة وزكاته كثيرة بكثرة ثمرته، لكن عرض له عارض، انقطع الماء أو قل الماء أو الثمرة من كثرتها ضرت الشجرة، قالوا جاز قطعها، وما قطع لا زكاة فيه، يعني بعد وجوب الزكاة بعد بدو الصلاح احتاج إلى أن يخفف من الشجرة من النخلة أو يقطع ثمرها كلها، فلا بأس بهذا، لأن الزكاة وجبت على الغني مواساة للفقراء، فيواسيهم مما بيده، وتخفيف الثمرة على الشجرة فيه مصلحة للأصل، فالمالك يستفيد وكذلك الفقير يستفيد، حتى لو قطع بعض الثمرة ما هي فائدة الفقير؟ نعم، بقوة الأصل يستفيد، لأن حقه ليس هذه المرة فقط، وإنما حقه مستمر، فهذه السنة يكون مثلا حقه 50 كيلو، السنة الآتية إذا قوي الشجر يكون حقه 100 كيلو، فهو مستفيد كما يستفيد صاحب الأصل المالك. ولا نقول له للمالك إن الزكاة وجبت عليك ببدو الصلاح وبالخرص مثلا، فلزمك أن تدفع ما خرص إن عنده 10,000 مثلا، بينما خفف وما بقي إلا 8,000، لا يزكي إلا ما بقي. لكن إذا كانت الشجرة يكفي في التخفيف عنها عن قطع الثمرة بالكلية، فلا تقطع الثمرة بالكلية، وإنما نخفف، فإذا لم يفد التخفيف كأن يكون الماء انقطع، وإذا بقيت الثمرة تأثرت النخلة، تأثرت الشجرة، فتزال الثمرة بالكلية ولا حرج، ولا زكاة حينئذ. نعم.
وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو زبيبه رديء كالخمر أو رطب لا يجيء منه تمر جاز قطعه كالبربنا. قال أبو بكر وعليه قدر الزكاة في جميع ذلك يابسا. وذكر أن أحمد نص عليه وقال القاضي لا يلزمه ذلك لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمهم مواساتهم بغير جنس ماله.
وإن كانت الثمرة عنبا لا يجيء منه زبيب أو رطبا لا يجيء منه تمر يابس جاز للمالك قطع الثمرة والتصرف فيها ويدفع حق الفقراء زبيبا من غيره أو تمرا من غيره، لأن بعض العنب لا يجيء منه زبيب، يؤكل طري عنب وإذا يبس ما صفى منه زبيب فيه فائدة. وكذلك بعض أنواع التمور يؤكل طري رطبا وبسرا وإذا يبس ما خرج منه شيء فيه فائدة ما ينفع. فكذلك هذا وهذا تحسب زكاته ويتصرف فيه صاحبه، ولا يقال أعطنا منه شيئا يابسا لأن اليابس لا فائدة فيه فيدفع من غيره. مثلا البرحي يؤكل رطب وبسر ما يصلح يجفف، فإذا جفف ما خرج منه شيء جيد، فقالوا بعد خرسه يعرف ما يؤول إليه فيقال عليك زكاته كذا من أي نوع من الأنواع التي تساويه. هذا هو المذهب. قال القاضي رحمه الله لا يلزمه ذلك وإنما يعطي زكاته منه رطبا لأن الفقراء شركاء له فهو يعطيهم مما عنده عنب ما يخرج منه زبيب يعطيهم عنب، رطب لا يصفي منه تمر يعطيهم رطب، يعطي وكيلهم وهو المصدق وهو يوزعه عليهم رطبا. لأنه تقدم لنا أن الزكاة كلها في العنب يابسا زبيبا وفي الرطب تمرا، وهذا فيما يكون زبيبا ويكون تمرا، لكن إذا كان لا يكون أو إن كان فيكون رديئا. قال يعطيهم بدله تمر من غيره، يعطيهم زبيب من غيره. قول القاضي رحمه الله لا يلزمه أن يشتري لهم أو أن يعطيهم من غيره، يعطيهم منه، هذا رطب يعطيهم العشر أو نصف العشر رطب، هذا عنب يعطيهم العشر أو نصف العشر عنبا، فهم شركاء له لا يلزمه أن يعطيهم أكثر مما عنده. نعم.
ويتخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمة الثمرة بعد جذها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، وبين بيعها للمالك أو لغيره قبل الجذاذ وبعده. ويقسم ثمنها في الفقراء، فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها لأنه لا يلزمه تجفيفها فأشبه الأجنبي.
ويتخير الساعي، الساعي من هو؟ هو الذي يبعثه الإمام يخرص الزروع والثمار ويستلم نصيب الفقراء. بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص ويأخذ نصيبهم شجرات منفردة، وبين مقاسمته الثمرة بعد جدها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء. يقول الساعي إذا خرس وقال أنت زكاتك 1000 كيلو مثلا، يكون الساعي بالخيار. إن شاء قال اعزل لنا شجر نخل زكاتك، نتفق على هذه وهذه وهذه، هذه زكاتك، ثم هو يتولاها الساعي، إن شاء يبسها ثم وزعها على الفقراء، وإن شاء ددها ووزعها على الفقراء لأنه ينوب عنهم، وإن شاء قال زكاتك كذا، إذا جمعت تمرك في الجرين فأخبرني أحضر نتقاسم، أخذ أنا حق الفقراء وأنت تأخذ حقك. وإن شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه النخلات 10 اشترها يا صاحب البستان علشان من أجل أنك إذا أردت أن تبيع ثمرتك كاملة يكون لا ضير عليك ولا استثناء، اشترها، اشتر زكاتك. وإن شاء قال زكاة هذا البستان مثلا هذه 10 نخلات من يشتريها؟ يشتريها زيد أو عمرو أو صاحب البستان سواء، لأن الساعي هذا نائب عن الفقراء، فهو يقول التمر يشغلني ويشغلهم، نريد دراهم، وزعها عليهم يشترون بها ما يريدون. كل هذا صحيح، لا يلزم أن يدفع تمر ولا يلزم أن يقاسم في الجرين ولا يلزم أن يقاسم وهي نخل، كلها جائزة، سواء قاسمه نخل قال زكاتك هذه 10 نخلات أو قاسمه بعدما يصل التمر إلى الجرين، أو قال من يشتري نخل 10 نخلات في بستان فلان هذه وهذه وهذه، يشتريها المالك أو يشتريها غيره سيان، فمعناه أنه جائز المقاسمة نخلا والمقاسمة تمرا والبيع على صاحب البستان والبيع على غيره. فإن أتلفها رب المال فعليه قيمتها. بعدما استقرت ووجدت ثبتت الزكاة، المالك لاحظ أن كلفة تصفية هذا التمر أكثر من قيمته، فأذن لمن أراد أن يأخذه لطعام الحيوانات أو أتلفه بأي وسيلة من وسائل الإتلاف وقال ما يساوي تعبه، تسقط الزكاة في هذه الحال؟ لا، أن الزكاة استقرت في ذمته فيدفع الزكاة وهو حسب ما يهوى أتلفه أو باعه أو وهبه أو تصدق به كله، الزكاة لا تسقط.
نعم.
فصل في وقت الكمال. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا، ومن الحبوب إلا مصفى، لأنه وقت الكمال وحالة الإدخار. فإن كان نوعا واحدا أخرج عشوره منه جيدا كان ورديئا، جيدا كان ورديئا، لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته كذلك.
نعم. وما عدا ذلك لا يجوز إخراج الواجب من ثمرته إلا يابسا. ما هو المستثنى منه؟ المستثنى منه هو العنب الذي لا يجيء منه زبيبا، أو التمر الذي لا يجيء منه الرطب الذي لا يجيء منه تمر. ما عدا هذا، هذين النوعين لا تؤخذ الزكاة إلا من الصافي، الحب بعدما يصفى، التمر بعدما ييبس، العنب بعدما يجف ويكون زبيبا. هكذا. فإن كان نوعا واحدا كله، نوع واحد من أنواع التمور أو أنواع الحبوب أو أنواع العنب، أخرج منه حسب حاله، تمر جيد يخرج من الموجود، تمر ردي يخرج من الموجود، تمر وسط يخرج من الموجود، لا يكلف ما ليس عنده. فإذا كان تمره جيد فما نجيز له أن يأخذ الجيد ويذهب يشتري لنا من السوق تمر ردي يدفعه زكاة، ما يجوز، لأن حق الفقراء في ماله هذا. إذا كان تمره ردي أو أصيب بآفة فما نلزمه بأن يشتري لنا تمرا حسنا أو متوسطا ونترك الردي له، لا، يعطينا مما عنده، لأن حق الفقراء في هذا المال جيدا أو رديئا. وإن كان أنواعا أخرج من كل نوع حصته لذلك. إن كان أنواع، التمر يكون أنواع، تمر جيد وتمر ردي وتمر وسط، تمر نوعيته جيد مثلا، تمر نوعيته وسط ما يجي منه من الغالي، فتكون الزكاة من كل نوع بحسبه. ما يجوز أن إذا كان نخله نصفه سكري ونصفه أقل من ذلك يعطينا من الأقل، لا، نقول أعطنا من السكري وأعطنا من البرحي وأعطنا من بوت وأعطنا من كل نوع زكاته. من كل نوع حصته، يعني قدر الواجب فيه.
نعم.
ولا يجوز إخراج الرديء عن الجيد، ولا يلزم إخراج الجيد عن الرديء لما ذكرنا، ولا مشقة في هذا لأنه لا يحتاج إلى تشقيص. وقال أبو
نعم.
الخطاب
لا يحتاج إلى تشقيص، يعني هذا من المعلوم، الزكاة مثلا نصف العشر، نصف العشر قل أو كثر، أعطنا نصف العشر، عشرة كيلو فيها نصف كيلو مثلا، مئة كيلو فيها خمسة كيلو، لا مشقة في التقسيم، فيعطي من كل نوع بقدر زكاته. ما يقال انه يحتاج الى عملية حسابية شاقة، لا، نصف العشر من كل شيء. 10 كيلو، هذه نخلة سكري مثلا ما خرج فيها الا 10 كيلو، نقول حق الفقراء منها نصف كيلو، وهكذا.
نعم.
وقال أبو الخطاب: إن شق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها أخذ من الوسط.
قول الآخر يا أبو الخطاب يقول: إذا شق أن يأخذ من هذا 5 كيلو، هذا 10 كيلو، هذا 20 كيلو، ونوع مع نوع يشق، مثلا تعبية هذا الحال وهذا الحال وهكذا، يقول ينظر الوسط، لا يؤخذ من الأعلى ولا يؤخذ من الأدنى، وإنما من الوسط.
نعم.
وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز.
إذا كان ثمره ردي، لكن قال: ثمري هذه السنة ردي، وما أحب أن أقدم لربي وللفقراء من النوع الردي، سأشتري لهم نوعا طيبا أدفعه، نقول أحسنت، يقبل هذا ولا يرد وتؤجر.
نعم.
وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.
نعم.
وإن أخرج رب المال الجيد عن الرديء جاز، وله ثواب الفضل لما ذكرنا في السائمة.
نعم، له ثواب الفضل، يعني الواجب عليه مثلا 10 كيلو من الوسط، أخرج 10 كيلو من الجيد، يثاب على ذلك، أدى الواجب وزيادة.
نعم.
فصل في الزكاة، في زكاة الزيتون. فأما الزيتون فإن لم يكن ذا زيت أخرج عشر حبه، وإن كان ذا زيت فأخرج حبه جاز كسائر الحبوب، فأخرج من حبه جاز كسائر الحبوب. وإن خرج زيتا كان أفضل، لأنه يكفي الفقراء مؤونته ويخرجه في حال الكمال والادخار.
فأما الزيتون فلا يخلو، زيتون حب زيتون فيه زيت، إن قال خذوا نصيب الفقراء زيتون فيقبله الساعي، وإن كان الزيتون لا يخرج منه زيت وإنما يؤكل هكذا ما يقبل العصر، فأعطى زيتون منه صح. وإن قال أنا أريد أن أخدم إخواني الفقراء، بدل ما أعطيهم حب الزيتون يتعبهم ويشغلهم في تصفيته، أنا أصفيه وأعطيهم زيت، نقول أحسنت، هذا خير، ويؤجر على ما يبذله في مساعدة إخوانه الفقراء.
نعم.
فصل في بيع الزروع. ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب زكاته، لأن الزكاة إن كانت في ذمته لم يمنع التصرف في ماله كالدين، وإن تعلقت بالمال لكنه تعلق ثبت بغير اختياره فلم يمنع التصرف فيه كأرش الجناية. فإن باعه فزكاته عليه دون المشتري، ويلزمه إخراجها كما تلزمه لو لم يبعه.
ويجوز لرب المال بيعه بعد وجوب الزكاة، وجبت الزكاة ببدو الصلاح وقبل أن يأتي المصدق، أتاه مشتري فقال له: أريد أن أشتري نخلك هذا ثمرته ب10,000، فهل يسوغ له بيعه قبل أن يجيء المصدق؟ وهل يسوغ له بيعه قبل أن يخرج زكاته؟ نقول نعم، يجوز له ذلك، لأن المال ماله والزكاة في ذمته. باعه قبل أن يجيء المصدق، 10,000، ثم جاء المصدق بعد أسبوع فوجد النخل في ملك شخص آخر فخرصه، خرص هذا النخل وعرف زكاته. من يدفع الزكاة، المشتري الذي اشترى النخل أم المالك الأول؟ المالك الأول، لأنه هو صاحب الثمرة وهو الذي وجبت الزكاة في ذمته، يخرج الزكاة المالك الأول سواء منه أو من غيره، من غير هذه الثمرة. والمرء لا يمنع من التصرف في ماله حتى وإن كانت الزكاة في عين المال، الزكاة في عين المال لكن لها تعلق بالذمة، فهو دفعها وإلا يخرجها من ماله من أي جهة شاء. قال: كأرش الجناية. كأرش الجناية، شخص عنده رقيق، عبد مملوك، جنى على شخص خطأ أو عمد، وقال المجني عليه: أريد المال، ما أريد القصاص من هذا الرقيق، أريد مال. قدر المال لهذه الجناية مثلا 1,000 ريال، يقال له: هذا رقيق عبد ما عنده شيء، يقول: جنايته علي متعلقة برقبته، ما يهمني عنده ولا ما عنده، أنت يا سيد سدد عنه وإلا ندخله السوق نبيعه وأخذ حقي والباقي لك. لو أن السيد لما جنى هذا العبد الرقيق تضايق منه وأدخله للسوق وحرج عليه وباعه، هل يصح هذا البيع وفي ذمته أرش؟ يصح، يصح البيع لأنه ماله، الرقيق ماله، لكن متعلق به أرش جناية. نقول عند استلام الدراهم: لا تستلم الدراهم إلا ونحن عندك من أجل أن نأخذ أرش الجناية. أما البيع صحيح، البيع هو رقيقك، بيعه 10,000 أو أقل أو أكثر لا يهمنا، المهم أرش الجناية هذه تدفعها من قيمته. كأرش الجناية، يعني أرش الجناية ما يمنع التصرف في الرقيق، مثلا الرقيق اعتدى، المعتدى عليه مثلا سافر وقال: بعدما أعود أطالب. السيد أو الرقيق بهذه الجناية، السيد تضايق من هذا الرقيق لأنه اعتدى، ومحتمل أن يعتدي اعتداء آخر وثاني وثالث، فقال: أحسن نتخلص منه، فأدخله السوق وباعه. هل يصح البيع وفي رقبته أرش؟ نعم يصح، لأن الرقيق ملك لهذا الرجل فهو باع ملكه، لكن عليه أن يدفع هذا الأرش من قيمته، من قيمته.
نعم، كأرش الجناية. نعم.
فصل في اجتماع العشر والخراج. ويجتمع العشر والخراج في كل أرض فتحت عنوة، الخراج في رقبتها والعشر في غلتها، لأن الخراج مؤونة الأرض فهو كالأجرة في الإجارة، ولأنهما حقان يجبان المستحقين، فيجتمعان كالكفارة والقيمة
الخراج والعشر. الخراج ما هو؟ البلاد المفتوحة، فيها بلاد أسلم أهلها عليها، هذه ملك لأهلها. بلاد فتحت بالسيف، هذه تسمى فتحت عنوة. هذه الإمام بالخيار إن شاء قسمها على الغانمين، وإن شاء أو ضرب عليها خراج وصارت بيد أهلها يدفعون هذا الخراج. وأرض أخرى، بلد أخرى فتحت صلحا، فتحت صلحا، تحصنوا بحصونهم وما استطاع المسلمون أن يدخلوا عليهم، فأرسلوا من عندهم وفد للمسلمين، قالوا